الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة ما أورده الإمام في كتاب الحدود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى: حدثني مالك بن عبد الزيد بن حكيم بن الليث أن رجلا يقال له الساعة استعاذ له وكأنه استبرأه، فلما جاءه قال: يا زاني. قال رجل: فاستعذاني عليه. فلما أردت أن أخرجه قال له: والله لأنك لفه لأمرن على نفسي بزنا. فلما قال ذلك أشفق علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال وزيد: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتني عليه وعلى أبويه وقد ملك أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتني على أبويه وقد ملك أحدهما فخذ له من كتاب الله إلا أن يريد السقاط.
يعني هذه قصة في أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله بين فيها أن الإنسان إذا قذف شخصا بالزنا وأراد صاحب الحق أن يعفو أن له ذلك. وهذا كما بينا أن في أول الكلام أن القذف من الأمور التي هي حق لصاحبها، فإذا هو عفا انتهى الموضوع، بخلاف الحدود المتعلقة بالله عز وجل فإنها لا بد أن تقام. والقصة خلاصتها أن الأب قال لولده: يا زاني. فاستعدي على الأب أنه قذف الولد بأنه يا زاني. فالولد لما جاء يريد يقيم حد القذف على الأب قال: إما أن تتركوه وإما أن أنا أعترف على نفسي بالزنا فتقيموا علي حد الزنا وإسلم أبويا. ما تقذفوا أبويا، ما تجلدوا أبويا بسبب سبوا لي. فاحتار رجل الشرطة أو احتار هذا الرجل كيف يصنع، فأرسل إلى عمر يستفتيه، فقال: إن تنازل فخلص، إن عفا فخلص، لا شيء في ذلك، لأنه من حقه، ومدام هو تنازل وهو أصلا لم يستعدي فما يقام الحق على هذا الذي قذف. يعلق على هذا مالك بقوله: إيوه.
قال رحمه الله: قال يحيى: سمعت مالك يقول: وذلك ان يكون رجل اختار عليه يخاف الركوش فذلك منه ان تقوم عليه بينه، فاذا كان على ما وصفه فعفا جاز عفوه.
يعني ان الانسان الذي قذف وطالب ذاك المقذوف بحقه ثم رأى أن يعفو لأنه يخشى أن تقوم بينة أو تحدث مشكلة من هذا الأمر فأراد أن يعفو له ذلك. إذن مالك يقرر نفس ما أفاده الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أن من حق المقذوف أن يعفو عن القاذف، نعم.
قال رحمه الله: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لرجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد.
يعني مثلا إنسان رأى مجموعة من الناس فسبهم سبة فيها قذف، هم 10، هل يجب عليه 10 حدود قذف أم يكفيه حد واحد؟ الإمام مالك يقول يكفيه حد واحد. ظاهر المسألة لا، أن قذفه هذا بالجملة على هؤلاء يقتضي أن يحد عن كل شخص منهم، أن يحد عن كل شخص منهم، هذا ظاهر المسألة. ولكن هذا اختيار الإمام مالك أنه لا يلزمه إلا حد واحد، كأنه نظر إلى موجب الحد، وموجب الحد هذه الكلمة، وهي كلمة واحدة، مثل اليمين، أن يأتي الإنسان بيمين على موضوع واحد ويكرره، فإنه مهما كرره ما دام الموضوع واحد إنما يجب عليه كفارة يمين واحدة، فإن تعدد موضوع اليمين تعددت كفارات اليمين. فكأن مالك عامل هذا بنفس هذه المعاملة رحمه الله، مع أنه الظاهر أن هناك فرق، لأن الإنسان لما يقذف مجموعة من الناس فهو يقذفهم واحدا واحدا، إلا أن يقال إن هذه المجموعة لا يتعين في حق أفرادها كلا بمفرده هذا الوصف، فيصح أن نقول حد واحد يكفي عن المجموعة، وإلا الظاهر خلاف هذا، الظاهر خلاف هذا أنه يحد عن كل شخص حدا لأنه رماه بعينه بالقذف قبيلة ولا كذا. ولذلك النكت التي تقال في حق القبائل وغيرها، يعني الإنسان يوم القيامة يخشى أنه يؤاخذ أمام الله عز وجل بكل فرد من أفراد هذه القبيلة أنه سخر منهم، وهذا باب خطير يوقع المسلم نفسه فيه بلا ضرورة، من أجل الضحك ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. نعم.
قال رحمه الله: حدث مالك بن عبد الرياض محمد بن عبد الرحمن بن حركة بن نعمان الأنصاري ثم بن النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استفتى في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزان. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قابل: بلغ أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلد بالحد، فجلده عمر حتى 80.
هذه الصورة من صورة النفي، أن يكون القذف بعبارة النفي. هنا يقول: ما أبي زاني ولا أمي بزانية، مفهومها أنك أيها المخاطب خلاف ذلك، مفهوم المخالفة. عمر حملها على المحمل الحسن، عمر حملها على المحمل الحسن، وما أراد أن يوقع في الناس ريبة أو شك. ثم قيل له: لا، بل هذه الناس يسمعونها على أنه كذا، فإنه قد كان له غنية أن يقول غير هذا. هذا مثل قصة الزبرقان بن بدر لما اشتكى أحد الشعراء، فجاء إلى عمر وقال: هذا الشاعر يقول في حقي، قال: هذا الشاعر يقول في حقي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال: ما أراه إلا مدحه أنه يجلس وهو يطعم، يعني يجلس ويطعم ويخدم وكذا، هذا قول عمر. فقيل له: يا أمير المؤمنين، لقد أقذع له في الهجاء، فلم يزد على أن وصفه بأنه كالإنسان المقطوع الذي لا يستطيع التكسب ولا يحسن العمل، فيطعمه غيره ويكسيه غيره، وهو لا قدرة له على شيء. الشاهد أن عمر حمل البيت على المعنى الحسن حتى لا يقع بين الناس فتنة، كما في هذا الكلام هنا في هذا المحل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحمل كلام الناس على المعنى الحسن حتى لا تقع مشاكل، فإن كان ولا بد عاد ساعتها يكون لكل حدث حديث. نعم.
قال رحمه الله: قال مالك: لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض، يرى ان قائله انما اراد بذلك نفيا.
التعريض نفس الكلمة هذه ما أبي بزاني ولا أمي بزاني، هذا نفي وفيها معنى التعريض. نعم.
أو التعريض باللغة أن قائله كلما أراد بذلك الحد أو كذب فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك: هو عندنا أنه إذا كان رجل رجلا يبتلي فإن عليه الحد، وإن كان هو الذي نفي مملوكا فإن عليه الحد.
نعم، لأنها أمه مهما كان. نعم.
قال: فهو ما لا حد فيه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الحيلة يقع فيها الرجل وله فيها شرك.
أحسن ما سمع، قلنا بالأمس إيش معناته؟ أن في المسألة خلاف، وأن قوله أحسن ما سمعت يعني القول الآخر إيش؟ أي كم؟
قال مالك: إن أحسن ما سمع الذي يقع فيها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقر عليه.
ليش؟ لأنها شبهة، يعني هذه الأمة يملكها هو وآخر، فأصبحت لديه شبهة أنها مملوكته تحل له. نعم.
وأنه يلحق بالبلد وتقرم عليه جارية هي حملت،
يعني يغرم قيمتها، لأن الأصل أن الجارية مثلا بألف ريال، هو دفع 500 وذاك دفع 500، بعدين هو استفرد بالجارية وصار يأتيها حتى حملت منه، فقال مالك لا يجلد بها لأن هي أصلا لا تحل له ما دامت الشرك، لا يجوز لهذا أن يأتيها ولا يجوز لهذا أن يأتيها. لكن ما الذي درأ الحد عنه؟ ملكه لشطرها، ففيه شبهة. شبهة إيش؟ ملك، شبهة ملك، صح ولا لا؟ فدرأ عنه الحد بهذه الشبهة، خلاص. طيب ماذا نصنع في حق الآخر؟ قال خلاص، هو تقوم عليه الجارية ويدفع الفرق للشريك. نعم.
وتقوم عليه الجارية إن حملت يقع فرداه حصصه من الزمن وتكون الجارية له، وعلى هذا هو عنده. قال مالك: فالرجل يحل للرجل جاريته إنه في مصالح التي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، فتلك عنه الحد بذلك فإن حملت ألحق بالولد.
هذا رجل عنده جارية، فقال: يا فلان جاريتي لك، خذها استمتع بها، أحل لك فرج جاريتي، آتيها واستمتع بها. فإن أتاها ذاك ملكها، ووجب عليها أن يدفع قيمتها للأول، سواء حملت ولا ما حملت، سواء حملت ولا لم تحمل، خلاص. ليش؟ لأنه بإتيانه لها مع قوله أحللتها لك كأنه قال ملكتها لك، ويدرأ بهذا عنه حد الزنا. نعم. وإن حملت بولد صارت أم ولد له، ومعنى أنها أم ولد أنها لا يحل، أنه لا يحل له أن يبيعها. نعم.
قال رحمه الله: قال مالك: فالرجل يضع على جارية منه وابنته إنه يلق عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت ولم تحمل.
تقام يعني تقوم، يعني الجارية أصلا ملك الابن ولا ملك البنت، فمدام هو أتاها خلاص تقوم عليه الجارية. كم قيمتها؟ أدفع القيمة لابنك وللبنتك وخلاص، هذه صارت جاريتك ملكك، وانتهى الموضوع، ويدرأ بهذا عنه الحد. أيوة.
قال رحمه الله: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي، هو ربيعة الرأي، نسب إلى الرأي لمسائل قال فيها برأي، وهو أخف كثير من فقهاء الكوفة، ولكن أهل المدينة وأهل مكة في ذاك الوقت كان شعارهم الحديث والأثر، فإذا ما تكلم الرجل بفتاوى برأيه في مسائل نسب إلى الرأي. نعم.
قال:
حدثني
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عن ذلك فقال: وحدثني. فقال عمر: لتأتيني بكلمة أو لأغنينك بالحجارة. قال: فأخبرته امرأته أنها وحدثني.
نعم. هذا من سياسة القضاء والحكم، أن الإنسان يأتي بقضية حتى يجبر الآخر على أن يعترف بالحقيقة، كما فعل النبي الله سليمان لما اختصمتا امرأتين في طفل، فقالت هذه هذا ولدي وقالت هذه هذا ولدي، فلما رأى سليمان هذا منهما قال هاتوا السكين نقطع الولد شطرين، شطر لك وشطر لها. فالأم رحمت ولدها، قالت خلاص هو ولدها، لا تريد لولدها أن، فعلم أنها أم فأعطاها إياه. فهذه من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجب فيه القطع. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع في بيده ثمنه 3 دراهم.
القطع يعني حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا قطع في أقل من ربع دينار، يعني أن نصاب السرقة ربع دينار. الدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم، فربع الدينار كم؟ 3 دراهم. فقطع عمر في ربع دينار، في مجن قيمته 3 دراهم. الدينار بحسابنا اليوم قيمته، قيمة الدينار الواحد 4 غرام ذهب وربع أو 4 غرام ذهب ونصف على خلاف بين العلماء. فإذا قلنا 4 غرام وربع الدينار، 4 غرام وربع نصاب الزكاة 20 دينارا، فيصير 20 ضرب 4 وربع كم يصير المجموع؟ 85. هذا نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة. وإذا كان قلنا 4.5 كم يكون نصاب الزكاة؟ 4.5 × 20 = 90. هذا سبب خلاف العلماء أن النصاب يا 85 جرام أو 90 جرام، ما قيمته 85 أو 90 جرام. طبعا الزكاة تحدد بالذهب لأنه لا تعامل نهائي اليوم بالفضة ولا قيمة لها في التعامل، فالزكاة تحدد بالذهب. فمن ملك ما قيمته 85 جرام أو 90 جرام تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وملكه الملك التام. تقطع اليد مو في 20 مثقال، مو في ربع مثقال، لا، مو في ربع، مو في 20 مثقال، لا، إنما تقطع في ربع دينار، والدينار يعبر عنه بالمثقال، تقطع في ربع دي مثقال، يعني في 3 دراهم. 3 دراهم. طيب، هذه النقطة مهمة، لأنه إذا لم يبلغ الذي أخذه الشخص نصاب السرقة لا يجوز أن تقطع يده. إذا لم يبلغ الذي سرقه نصاب السرقة لا يجوز أن تقطع يده. وشرط السرقة أن يؤخذ المال خفية من حرز مثله ويكون قد بلغ النصاب. فلو أخذه بغير خفية أو أخذه من غير حرز مثله أو أخذه ولم يبلغ النصاب، هل تقطع اليد؟ لا تقطع. ولذلك ترى مو كل شيء صورة السرقة صار حكم السرقة. والعلماء يقولون من أخذ المال باحتيال أو من غير حرز مثله فهذا طرار، اللي احنا نسميه ايش؟ نشال. طرار، يقول فلان طرار يعني نشال. في كتب الفقه يقول: ومن طر لا تقطع يده. من طر يعني نشل، لأنه لم يأخذه من حرز مثله، لم يأخذ من حرز مثله. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا ليس كل أخذ للمال يعتبر. طيب، لو أخذ المال عيانا كذا بالقوة، أخذ المال منك وأخذ، إيش نسميه؟ غصب. طب لو أخذ المال يعني بالنتش كذا، نهبة، يقال له إيش؟ نهبة. فعندنا سرقة، وعندنا طرارة، وعندنا غصب، وعندنا نهب. لا تقطع اليد إلا في السرقة إذا بلغت النصاب. وضابط السرقة أن يؤخذ المال خلسة من حرز مثلهم، خلاص. إذا لم تتحقق هذه الشروط هذه ليست سرقة. طيب، ربع الدينار 3 دراهم، الدينار 12 درهم. لا لا، الدينار 4 غرام ربع الدينار. يعني تبي تحسب كم نصاب السرقة؟ يعني لو قلنا إنه غرام الذهب مثلا ب100 ريال مثلا، يصير نصاب السرقة ربع دينار، يعني ما يعادل 100 وكم 103، لا 105 كده، كمان شويه 105 ريال، 104 ريال، او اكثر شويه 106 ريال. ها، 106 ريال هذا نصاب السرقه، 106 ريال وربع، 106 ريال وربع هذا نصاب السرقه. طبعا هذا اذا كان غرام الذهب قيمته كم؟ 100 ريال. اما اذا كان غرام الذهب قيمته 200 او كذا، فانت تحسب على هذا الاساس. طيب، طبعا وما تكون له شبهة، ما تكون له شبهة، واضح. وهذه كلها تحتاج إلى حاكم شرعي ينظر في القضية. ولذلك احنا قلنا العلماء لا يجعلون إقامة الحدود على الأفراد، إنما هي من إيش؟ من عمل ولي الأمر.
قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين النبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تقع في ثمر معنه ولا تحرس في جبل، فاذا رواه المضاعف او الكريم فالفرق فيما يبلغ ثمن المجان.
لو ان انسان اخذ ثمر من المزرعه هو كده على الشجر، ما في قطع، يلام يغرم لكن ما تقطع يده. لو اخذ غنم لقيه ماشي في المرعى، أخذ وحدة، ما نقول عنه أنه صار، متى نقول عنه أنه صار؟ إذا حرزت. فالثمر يحرز بأن يوضع في الجرين، في المحل المعد لتخزين الحبوب والفاكهة. والسارحة إذا حرزت في اسطبلاتها، في بيوتها التي تستقر فيها. أما وهي ليست محرزة فإنه من أخذ منها يعاقب يعزر، ولكن لا يقال أنه سارق تقطع يده.
قال رحمه الله: حدثنا عن مالك بن عبد الله بن أبي عن عروة بنت عبد الرحمن أن سارقا سار في زمان عثمان رضي الله عنه مدة، فأمر بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تقوم بثلاثة دراهم من
صرف 12 دينار. طبعا الأترجة كانت في حرز، وإلا ما اعتبرت سرقة، كانت في حرزها ولا ما اعتبرت سرقة، وأنها أخذت خلصة إلى آخره، لأنه لما قال سارق سرق معناته توفرت كل شروط السرقة، بقي النصاب، وجاب لك الكلام على النصاب. نعم.
قال: وحدثني عن مالك بن حميد بن سعيد عن عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة ذات زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها قالت: ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصعدا.
نعم.
قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة بنت عبد الرحمن أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هكت ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع مولاتين بجرد مرجل قد فيض عليه فرقة خضار، قالت: فأخذ غلام الجرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه جدا وفرقا وخاف عليه، فلما قبلت المولاتان الذين تدفعا ذلك لأهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه لد.
يعني أن عائشة أرسلت المولاتين مع غلام عبد الله أخوها، مع غلام عبد الله أخيها، فأرسلت معه مثل ما نقول محفظة من قماش، وضعت فيها برد وخيطته وخيطت القماش فصارت مثل المحفظة مقفلة. الغلام عرف فسرق البرد وحط حشوة من أي من لبد أو من أي شيء وقفل عليه مرة ثانية. فلما وصلت الرسالة أو وصل الهدية أو وصل الأمر إلى الناس فكوا عرفوا أنه انسرق اللي كان فيها. أيوة
فلما فتقوا عنه ولا يفيه الفكة ولا يجد الضوء فكلم المرأتين فكلمتا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها البطر في أول الإيمان فصعدا.
الكلام هنا فيه طوي لأن فيه إشكال أن عائشة هي التي أقامت الحد، والظاهر لا، أن عائشة أرسلت إلى الوالي وأخبرت بهذا الأمر. يعني الكلام فيه طوي مثل قوله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم مع ضيوفه، قال لما أتاه الملائكة بصورة رجال ماذا صنع؟ قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. هذا الكلام فيه طوي. الآن هل يتصور أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده عجل حنيذ معد فورا من يوم ما جاء هذول راح جاب وحطه؟ لا، فيه طوي، انطوى فيه. فراغ إبراهيم وذهب وتخير من سائمته عجلا فأخذ هذا العجل وذبحه ثم سلخه ثم قطعه ثم جعله على الحجار الحارة حتى نضج وحنذه ثم قربه إليهم. فكذا هنا عائشة أضيف الفعل إليها لأنها هي التي أمرت بهؤلاء أن يذهبوا إلى الحاكم فتقطع يده، فنسب إليها لا نسبة فعل ولكن نسبة أنها هي التي أمرت وذهبت بأمرهما إلى الحاكم. نعم.
قال رحمه الله قال مالك المحب لا يجب فيه قطع اليد ثلاثة دراهم وإن ارتفع الصرف أو ارتفع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مكانه قيمته ثلاثة دراهم، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في مدة كبيرة ثلاثة دراهم، وهذا أحد ما سمعته في اليد ذلك.
إلا بعد خلاص. الآبق العبد يهرب من سيده. الآبق هو العبد يهرب من سيده، لا يريد أن يستمر تحت سيده في حكم العبودية. نعم.
قال حدثنا عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده.
ها هنا عبد الله بن عمر هل هو الذي قطع اليد؟ أما كان أولى من عائشة لو كان يجوز للفرد أن يقطع اليد أن يقطع هو اليد، لكن هنا ما في طوي، هنا صرح بما طوي في قصة. فهنا انظر، عبد الله بن عمر أرسل إلى أمير المدينة بأمر هذا العبد ليقطع يده. نعم.
فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع من هذا الإنسان إلا سرق، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أي كتاب الله وكتابه، ثم أمر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقطعت يده.
يعني عبد الله بن عمر خطأ الحاكم في هذه المسألة لأنها مخالفة لشرع الله، فأمره أن يقطع يده، مو أنه ابن عمر قطع، فأخذ الحاكم بكلام ابن عمر وقطع يده. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا بالغا قد سرق، قال فأشكل علي يده، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع من العبد البالغ إذا سرق وهو ذلك لم يقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد البالغ إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى
وجه الدلالة أن الآية لم تفرق في حكم السرقة. خلاص؟ نعم.
فإن بلغت سرقته عن النار فصاعدا تقطع يده. قال وحدثني عن مالك انه بلغه من القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروه بن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب به القطع وكان. قال مالك وذلك القول الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الابق اذا سرق ما يجب به القطع وكان.
ها انتبهت لكلمه العبد الابق؟ مفهوم المخالفه ان العبد غير الابق يقطع اذا سرق؟ وهذا الذي ورد فيه الأثر مالكم سرق مالكم مالكم سرق مالكم. فالحكم هنا مقيد بالعبد إيش؟ الآبق. طيب.
قال رحمه الله لا نفرق شفاعة رسالة إلى الله الصفان. قال وحدثني عن ذلك عن ابن زياد عن صفوان بن عبد الله في صفوان أن صفوان بن عبد الله قيل له إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن عمير في المدينه فنام في المسجد وتوسل رداءه فجاءه سالم فاخذ رداءه فدخل صفوان سالم فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تقطع يده. فقال صفوان رضي الله عنه اني لم ارد هذا يا رسول الله هو عليك صدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخلى قبل ان
هذا الرداء كان يبلغ النصاب. هذا الرداء كان يبلغ النصاب واعتبر لبسه له أو وضعه تحت رأسه حرز له. وهذا احتال وأخذه احتال وأخذه. فلما ثبت عليه هذا الأمر صفوان ما يعرف الحكم رفع أمره للرسول يبغى يعاقبه لكن ما كان متصور أن العقاب يصل إلى القطع. فقال يا رسول الله خلاص أنا عفيت عنه بلا شيء تقطع يده. قال له لا مدام الأمر بلغ إلي وهنا الرسول في منزلة إيش الحاكم ولي الأمر مدام الأمر بلغ إلي لابد من إقامة. هل كان هذا قبل أن تأتيني يعني. نعم.
قال
وحدثني
عن ذلك أن رضيع كان يعني عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا فدخل سارقا وهو يريد أن ينزل به من السلطان فشفع له الزبير رضي الله عنه ليرسله فقال لا حتى أمر به السلطان. فقال الزبير رضي الله عنه إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
لذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية التي كانت تستعير الأشياء ثم تنكرها تسرقها فأراد الرسول أن يقطع يدها فجاءوا إلى أسامة أن يشفع للمرأة المخزومية عند رسول الله. غضب الرسول أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب. بعد ما يصل الأمر إلى الحاكم لا شفاعة. قبل أن يصل إلى الحاكم أشفع خليه يعفو يتنازل قبل أن يصل إلى الحاكم. وهذا في هذه الحدود لا في الديات والقصاص. في القصاص يجوز لكن هنا نتكلم عن حد السرقة حد الزنا نحو ذلك الأشياء التي ممكن أن يكون فيها عفو. نعم.
قال يا ابن قال حدثني عن علي عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن رجلا من أخبار بن أبي وليد قدم فنزل على أبي بكر رضي الله عنه فشكى إليه أن عالم الجهل فقال فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما لم يكن سارق. ثم إنه فقد معنى أسماء بنت عميس رضي الله عنها بامرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معه ويقول اللهم عليك بمن جئت أهل هذا البيت الصالح فوجد الحلي عنك صالح زعم أن الأقطاع جاءه به فاعترف به الأقطاع وزهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقطع يده باليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا يعاقب على نفسه من أشد عندي عليه من سرقته.
هذا الحديث أورده الإمام مالك تحت باب جامع القطع. عادة الإمام مالك رحمه الله لما يورد أبواب في موضوع معين يختم هذه الأبواب بباب يسميه الباب باب جامع، باب جامع في صلاة التطوع، باب جامع في صلاة المسافر، باب جامع بعد أبواب عديدة في نفس الموضوع. يورد في هذا الباب مسائل متعددة مختلفة تتعلق بأكثر من جزئية داخل هذه الأبواب، يوردها في هذا الباب باب جامع. وهو الذي سن للمصنفين بعد ذلك أن يؤلفوا كتاب الجامع اللي يجمع مجموعة موضوعات جزئية صغيرة في موضوعات تتعلق بقضايا واحدة، في قضايا الأدب، في قضايا كذا. أورد تحت هذا الباب هذا الحديث الذي جاء عن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وغرضه منه بيان إذا تكررت السرقة من السارق، فالسارق إذا سرق للمرة الأولى تقطع يده اليمنى من جهة الرزق، تقطع اليد من جهة الرزق الكف، فإذا سرق مرة ثانية تقطع قدمه اليسرى، فإذا سرق مرة ثالثة تقطع يده اليسرى، فإذا سرق مرة رابعة تقطع رجله قدمه اليمنى. أورد الإمام مالك هذا لما فيه من هذه الدلالة، فإن الرجل قطع في يمينه ثم قطع في فقيل له رجل أقطع مقطوع اليد والرجل، ثم جاء يشتكي حاكم اليمن والي اليمن من جهة أبي بكر الصديق، فعمر لما شافه يتظلم قال أبدا والله أنت وجهك وحالك ما هو حال سارق لأنك متظلم، آسف أبو بكر. زوجة أبي بكر أسماء بنت أبي عميس، خلاص تتذكروا قصتها لما انحاضت في حجة الوداع في الطريق إلى حجة الوداع وكانت نفساء، لما نفست وجاءت بمحمد بن أبي بكر. طيب هذا الوالي أمير المؤمنين وانت جيت تشتكي عنده، فقدت أسماء زوج أبي بكر العقد، من أخذ العقد وخرجوا يدور وخرج هذا الأقطع معهم. إيش يقول وهو يدور؟ اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا العقد عند صائغ فقالوا له هذا من جابك به؟ قال هذا الأقطع جابوا لي. فأمر عمر به وقطعت يده اليسرى، خلاص. قال عمر، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر الصديق والله ما أثر فيا قطع يده زي ما أثر فيا دعاء لنفسه. إيش هذا؟ يعني كأنه رضي الله عنه استكبر واستعظم أن يفعل الإنسان الفعل ثم يدعو على نفسه، واعتبر هذا استهانة بحق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال مالك
قال رحمه الله قال يا قال مالك هو عندنا الذي يسلك النار ثم يستعد عليه الا وليس عليه الا ان تقطع يده لجميع سرقه اذا لم يكن مقيم عليه.
هذا رجل مسكناه ولما مسكناه اكتشفنا انه سرق اكثر من سرقه، الان مسكناه ولقينا انه سرق اكثر من سرقه، قال تقطع يده بس وإن كانت أكثر من قضية، خلاص لأنه الآن مسك عن هذه القضايا كلها تقطع يده، فمسك بعد ذلك تقنع.
قال رحمه الله حدثني عن مالك أن أبا سلال أخبر أن عامر بن عمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في قرابة ولم يكن وحدا، فقال أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب
إليه عمر بن عبد العزيز حد الحرابة. ما حكم أصحابه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العامل أرسل لأبي بكر، أرسل لعمر بن عبد العزيز أني هؤلاء أخذتهم وهم من الساعين في الأرض فساد، فأريد أن أقتلهم أو أقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. قال له عمر: لا، أخذ بالأخف، أنفيهم من الأرض. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يصف أمتعة الناس التي تكون موضوعة من أسوافهم مبرزة فأبرزها أهلها في رعيتهم.
لاحظ الشرط، شرط الإمام مالك في السرقة أن تكون إيش؟ في حرز. نعم.
قد أبرزها أهلها في رعيتهم وهم مباعون إلى بعض، إلا هو سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، فإن عليه القطع.
خلاص، واضح الآن. إذن نقول السرقة هي من أخذ شيئا من حرز مثله وبلغ النساء. طيب. إيش معنى من حرز مثله؟ ما معنى كلمة من حرز مثله؟ عشان أوضح لكم، هل حرز المجوهرات والذهب المكان اللي أنا أستودعها فيه وأخبيها فيه، ها؟ كحرز مثلا الأقلام والكتب، لا، هذه كفي خزنة وأقفل عليها، إذا وضعتها فوق الماسة هذا ليس حرز. طب الأقلام والكتب هل حرز مثلها أني أحطها في الخزنة ولا يكفي أني أضعها في الدرج؟ أضعها في الدرج وأقفل عليها، هذا حرزها، صح ولا لا؟ السيارة هل حرزها أني لازم أدخلها في مستودع وأقفل عليها المستودع، ولا يكفي أني أضعها تحت الظلة تحت بيتي عند بيتي تحت وأقفل بيبانها؟ هذا حرز مثلها. فكل شيء الحرز الذي هذا معنى حرزه مثله. طيب. لأن عقوبة السرقة لسرقته لا لأنه استهلك ما سرقه، ولذلك حتى لو أقيم عليه الحد ووجدت عنده السرقة ترد إلى أصحابه، لا يقال أنه بما أنه أقام عليه الحد استحقها، لأنها ليست حقه أصلا. طيب. العلماء يقولون، العلماء يقولون من طرق معرفة علة الحكم، هذا في أصول الفقه من مسالك العلة، من طرق معرفة علة الحكم التنبيه والإيماء، من ذلك أن يذكر وصفا في الحكم، ها؟ أن يذكر وصفا في الحكم لو لم يكن هو مناط الحكم لما كان في فائدة من ذكره. الآن لما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم فاقطعوا، والوصف السارق والسارقة، فمعناته علة الحكم وجود وصف. هذا اللي يبغى يقوله لك مالك، يقول مالك رحمه الله: علة الحكم بالقطع هو تحقق وصف السرقة، سواء قلنا إنه يعني قلنا انه المال لقيناه عنده ما لقيناه عنده، ما دام تحقق منه وصف السرقه. طيب، شارب الخمر، شارب الخمر يجلد حد شرب الخمر، ها؟ حتى ولو كان الذي شربه غير مسكر، لان العله هي ايش؟ شرب الخمر، العله شربه لما يذهب بالعقل، العله في تحريم الخمر الاسكار، ها؟ العلة في تحريم الخمر الإسكار، لكن العلة في وجوب حد الخمر الشرب. فإذا شرب ما يسكر عالما عارفا متعمدا بلا مانع، يقام عليه حد شرب الخمر حتى ولو لم يسكر ويذهب عقله. يريد مالك أن يقول لك أن مناط الحكم هو هذا. طيب.
قال أن القوم يأتون إلى البيت فيسلمون منه جميعا فيأخذون من أجله يحملونه جميعا أو بالصندوق أو بالخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا إنهم إذا أخذوا ذلك من نفسه وهم يحملونه جميعا فبلغ خلا ما خرج فيه من ذلك ما يحمل فيه القطع ولكن ثلاثة دراهم أصعية فعليهم القطع جميعا. قال وإن طال كل واحد منهم بمتاح على حيلة فمن طال منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم وصاعدا فعليه القطع ومن لم يطل منكم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم وصاعدا فلا قطع عليه.
هذا واضح صح ولا لا؟ اللي بعده.
قال يا ابي قال مالك او عندنا انه اذا كان الدار رجل وقفت عليه ليس معه فيها خير فانه لا يدفع على من سرق مما شئت لقط حتى يخرج به من الدار كلها وذلك ان الدار انما هي كسر فان كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل انسان منكم يغلق عليه بابه وكانت تنزل له جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه قط فخرج
منه من الدار
فقد
أخرجه
من حجزه إلى غير حجزه ووجب عليه
فيه المطر. هنا الدار زي معنى يعني الحي أو مجموعة البيوت اللي جنب بعض ومحاطة بسور مجموعة فهذه كلها زي المجمع زي المجمع ومحاطة بسور فطالما أنه هو أخرج هذا من هذا القصر أو من هذا البيت لكنه ما خرج عن حد الدار ما يعتبر سارق حتى يخرج به من الحرج إلا إذا كان لكل دار حدها فإذا خرج من حد هذه الدار إلى دار ثانية أو من هذا البيت الخاص بفلان إلى حد البيت الثاني الخاص بفلان فهذا يعتبر سارق لأنه أخذ الشيء من حرزي مثله. نعم.
قال رحمه الله قال أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يهتم على بيته ثم دخل سرقا فسرق من متاع سيده لا يجد فيه قط فلا قطع عليه.
هذا وجهه ما ذكرته لكم أن العبد غير الآبق إذا سرق لا تقطع يده وقد رفعت قضية إلى عمر في هذا أن عبدا سرق من مال سيده فما قطع عمر يد العبد وقال مالكم سرق مالكم ورد هنا.
قال رحمه الله وكذلك الحنف إذا سرق كل متاع سيدها لا قطع عليها. وقال سعد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرقا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه قطع يده.
الآن هذا ما هو مالكم سرق مالكم هذا مالكم سرق مالكم. طيب.
قال وكذلك حنف المرأة إذا كانت ليس في خاطر لها ولا لزوجها ولم يتكلم على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك وكذلك كانت المراه التي لا تكون من خدمها ولا من يتكلم على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع انها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امراته او المراه تسرق من متاع زوجها ما يجب كان الذي سرق الواحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يرتقان عليهما وكان في حجز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع.
هذه من مالك انتبهوا للتفريق. لو أن المرأة سرقت من زوجها في بيتها وفي بيته معها لا تقطع يدها وكذا الرجل لو سرق من زوجته في بيتها وفي بيته معها لا تقطع يده. لكن متى تقطع يد المرأة وتقطع يد الرجل إذا سرق من زوجته أو هي سرقت من زوجها؟ إذا سرقت منه من ماله في غير بيتها أو سرق هو من مالها في غير بيتها خلاص لأنه بالتالي تجاوز الحرز واعتدى عليه. نعم.
قال رحمه الله قال مالك الصحيح صحيح والأعمي الذي لا يصح، إنهما إذا اشترطا بحدثهما وغدهما فعلى ما سرقهما الأرض. قال: فإن خرجا بحدثهما وغدهما فليس على ما سرقهما الأرض، وإنما هما بمنزلة حديث الجلل والثمر معنا.
واضح هذه، نعم، يعني من حرزهما يعني من بيتهما، أما مجرد أنه فقط أنه خرجهم من المحل اللي هم متعلقين فيه لكنه لا زال داخل البيت فهذا لا يعتبر سرقة.
قال رحمه الله: قال مالك والمعروف عند أهل العلم في الفقوه أنه إذا بلغ ما أخرج من الأرض ما يدخل فيه الأرض فعليه مثله
الأرض. هذا حكم نباش القبور، أحيانا يدفن الإنسان بأسنان ذهب، أحيانا يدفن الإنسان ومعه شيء. بعض الناس يمكن يرى أن الكفن هذا شيء غالي يريد أن يسرقه، نابش القبر اعتبر العلماء أنه سارق، بعض العلماء مو كل العلماء اعتبر بعض العلماء أنه سارق لأنهم اعتبروا أن القبر حرز لصاحبه، حرز لصاحبه، وبعضهم لم يعتبر أن القبر حرز لصاحبه فسمى النباش وأخرجه عن أن يكون سارقا فقال يعذر. فقال مالك اختار القول الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا طاعة فيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك بن عبيد بن سعيد عن محمد بن زيد بن مكان أن عبدا سرق وكيلا من حاجة رجل فغرسه في حاجة سيده، فقال صاحب وكيله يلتمس وليه فوجد أنه استعدى على عبد مقام الحكم فسلم مقام عبدا فقال قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رفع بن الخليفة رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبرهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقع في ثمر ولا كثر، والكثر ثمار.
الودي ثمر، فأخذوا من مزرعة هذا وجابوا مزرعة الصاحب وحطوا عنده في الجدار. جاء صاحب المزرعة عرف أنه هذا سرق فراح اشتكى العبد استقطع يده أنه سرق، فصاحب العبد لما انتبه للموضوع رجع للصحابي رافع بن خديج سأله قالوا: لا قطع في الثمر، وهذا ثمر ما يقطع، ما تقطع يد العبد بذلك. نعم، وهذه سبقت المسألة. نعم.
فقال رجل: إن وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمشى معه رافع رضي الله عنه إلى مقام الحكم، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر الله بالعبد فأقصيه.
نعم.
قال: حدثني عن مالك بن عبد الشهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اقطع يد غلام هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة للمرأة ثمنها 60 درهما. فقال عمر رضي الله عنه: أرسله فليس عليه مرأة.
خلاص، ما لكم سرقة، ما لكم اللي بعده.
قال: حدثنا عن مالك بن عبد الشهاب بن مروان بن الحكم أوتي بإنسان قد اقتل سنة عام فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ليس في الخلسة قط.
الخلسة زي الطرارة، أنت حاطط البسطة، طبعا البسطة ما هي حرز، تغافلت كذا طالعت كذا ما انتبهت اخذ خلص شيء ومشي ما تقطع اليد، هذا اضطرارا ما يعتبر سرقه، لم يتحقق فيه وصف الحرزيه. نعم.
قال: حدثني عن مالك بن عبد الله بن سعيد انه قال: اخبرني ابو بكر بن محمد بن عبد الله بن مازن انه اخذ
نبطيا. النبط هم أصحاب السواد في العراق، سموا بالنبط لأنهم كانوا يستنبطون الماء ويزرعون وهم ليسوا من العرب فيقال عن هؤلاء نبطي. نعم.
أنه قال أنه أخذ نبطيا فسرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسل إليه عمر بن عبد الرحمن مولاة بن هاني قال:
معناته خواتيم الذهب تلك لم تكن تبلغ النصاب.
قال وأرسل من الرجل قال ذلك وكان مجتمع عليه عند الاعتراف عليه انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحق والعقوبه فيه في جسده فان اعترافه جازت عليه ولا يلزمه ان يوقع على نفسه هذا. قال ذلك واما من اعترف منهم بامر يكون قربا على سيده فان اعترافه غير جازم على سيده.
احنا قلنا حتى في الحر اعتراف الحر على نفسه يقبل، اعترافه على غيره من باب أولى. العبد إذا اعترف على نفسه بشيء أنه فعله يحاسب عليه، وإذا اعترف على سيده أنه فعله فهذه شهادة من عبد لا تقبل. أيوة.
قال رحمه الله قال هذا من سعد بن زيد ولا عن رجل يقولان مع قوم يقولانه إن صلى الله قطع لأن أحدهما ليس في حال السالك
ها شفت الآن بيفرق. انتبهوا، لو إنسان كان بيشتغل عند شخص في تجارة أو في دكان وطلع أنه سرق وأخذ أشياء منه، هذه يعتبر خيانة لا تعتبر سرقة، لأنه أخذ ما أخذ من غير حرز، لأنه أخذ من محله من نفس المحل.
قال وليس على خاطر البطل. قال لا يمكن يستغير عليك فيشهدها إنه ليس عليه قط، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قط.
هذه مسألة العارية والكلام كما قال مالك، لكن هذا يتعارض مع حديث المرأة المخزومية إذا قلنا أن سبب القطع أنها كانت تجحد العارية. أقول ذكر هذا وذكر أنها كانت تسرق فتكون العلة هي سرقتها. نعم.
قال مالك انه مجتمع عليه عند الفساد في موجب في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قط، وانما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل ليس عليه قط.
انما يعذر لا يحد ولكن نعم.
ومثل ذلك كمثل رجل جلس من امراه جالسا حراما وهو يريد ان يمسكها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه
أيضا
في ذلك الحد.
نعم.
قال مالك أقول السلام عليه عندنا أنه ليس في الخمسة قطع بلغ ثمنها لم يقع فيه أو لم يبلغ.
وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله نواصل في الغد بقية الكتب بإذن الله تعالى.